بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم. قصة موسى كليم الرحمن.
كليم الرحمن. كليم الرحمن.
من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة لموسى مع صاحب الطغيان. عن قصة لموسى مع صاحب الطغيان. عن قصة الكرامة عن عزة الإنسان. عن قصة الكرامة عن عزة الإنسان. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان.
إنها قصة الإيمان وميزة الأبطال وصفة الرجال، وهي دروس ينبغي أن تفقهها الأمة وتعيها ليكمل البناء الشامخ وتصلح الحياة على منهج سديد ومنبع رويد. وإنها لفرصة طيبة لاغتنام الوقت في متابعة قصة موسى عليه السلام في 8 جولات من خلال 4 أشرطة لفضيلة الشيخ علي بن عمر بادحدح. والآن نترككم مع أحداث الشريط الرابع. الجولة السابعة. الجولة السابعة. الجولة السابعة.
نمضي معا مع موسى عليه السلام في مواجهته ودعوته لفرعون وقومه، وقد كان الموقف الأخير مقارعة الحجة بالحجة وثبات الداعية على قوة البرهان وصحة الدليل وبيان الحق، ولكن الحجة الأخيرة الواهية الضعيفة التي يملكها الطاغية الفرعوني هي حجة البطش والظلم والقهر. ولذلك من هذا الموقف خرج موسى عليه السلام إلى مواجهة أخرى هي موضوع جولتنا هذه في هذه القصة القرآنية العظيمة. عندما توعد فرعون موسى بالسجن وبالويل والثبور وعظائم الأمور، قال له موسى كما في قول الله سبحانه وتعالى:
قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
بعد بيان الحجة جاء إظهار المعجزة لتبيين أن الأمر صدق لا شك فيه، وأن النبوة ظاهرة واضحة لكل ذي عقل ولب سليم ولكل ذي فطرة نقية طاهرة. ولكننا سنرى كيف ينحو الطاغية منحا آخر، وكيف يسير إلى حتفه بنفسه، وكيف يقوده غروره إلى الهاوية وإلى الهلاك الماحق المدمر الذي يأتي عليه وعلى من وراءه من الملأ والمنافقين والمنتفعين والمنتفشين في ظل الظلم والطغيان. هنا تبدأ مرحلة أخرى علامتها الأولى الاتهامات الباطلة بعد هذا القول والفعل من موسى عليه السلام. قال الله جل وعلا في وصف مقالة فرعون وما كان من شأن وحدث:
قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون.
هكذا يبدأ بقلب الأمر على عكسه ويتهم الطاغية الداعية لأنه يلبس على الناس، لأنه يستخدم أسلوب السحر الذي يلبس الحق باطلا ويلبس السيئ حسنا ويغير أنظار الناس إلى حقائق الأمور، فلا يعود عندهم قدرة على التمييز، تعود عندهم قدرة على التمييز. ولذلك قال له في هذا الاتهام: إن هذا لساحر عليم. وتتكرر هذه الاتهامات الباطلة في كل زمان وفي كل عصر ومكان، لأن طبيعة المواجهة بين الكفر والإيمان وبين الدعاة والطغاة هي واحدة لا تتغير. فهذه التهمة هي التي تلصق بمن يلتزم دين الله ويدعو إلى دين الله ويرفع راية الله عز وجل، فيتهم بأنه يتاجر بالدين وبأنه يغرر بالسذج والحمقى والمغفلين، وبأنه يتلاعب بعقول العوام والجاهلين. وهكذا يروجون على الناس أن أصحاب الحق الواضح والحجة الدامغة إنما هم من جنس السحرة الذين يضحكون على الناس ويلبسون عليهم ويغيرون أفكارهم. ولذلك تتكرر هذه التهم مرة أخرى، ولكنها عند صاحب العقل السليم وصاحب التفكير المنطقي بعيدا عن الهوى وبكامل التجرد، يعلم أن الحق مع أهل الخير والصلاح ومع أرباب العلم والدعوة، لأنه يرى في سلوكهم طهارة ونقاء، ويرى في ألفاظهم صدقا وإخلاصا، ويرى في أعمالهم مبادرة للمصلحة العامة، ويرى أنهم ليسوا كما يوصفون بأنهم بعض من الدراويش أو قلة من الجهلة أو رعاع من الناس، بل هم اليوم أطباء ومهندسون واقتصاديون ومتخصصون، وهم اليوم في واقع الناس القدوات التي يتأثر بها عامة الناس والتي يرون فيها النموذج والقدوة التي افتقدوها دهرا طويلا من الزمن. ولذلك كان أول سلاح بعد أن عيت حجة فرعون، وبعد أن أسقط في يده، وبعد أن أظهر فرعون ربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته، وبعد أن سحب البساطة بتلك الحجة الناصعة والسيرة الطاهرة والرغبة الصادقة في صالح الناس، قلب فرعون الأمر وعكسه وتوجه بالتهمة إلى موسى عليه السلام. ولذلك أيضا يأتي ضمن هذه التهم أن الدعاة وأن أصحاب الخير يضمرون للناس الشر، وأنه سيأتي على أيديهم كل بلاء وكل عناء. ولذلك قال هنا ملحقا بهذه التهمة: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. وفي موضع آخر أيضا في هذه القصة يقول الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وفي آية أخرى: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. إنه يريد أن يذهب عنكم النعم التي ترفلون فيها، ويريد أن يذهب عنكم بهجة الدنيا، ويريد أن يأتيكم بالحرمان والقهر. والحق أن الحرمان والقهر والظلم والطغيان إنما هو في ظل الكفر وفي ظل الظلم الذي يمارسه من لا يلتزمون دين الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الصورة الأخرى وهي صورة البطانات الفاسدة. بعد الاتهامات الباطلة يتطوع المنافقون والمنتفعون بأن يزيدوا في أوار النار وأن يزيدوها اشتعالا. ولذلك هنا وجه إليهم فرعون خطابه، لأنه يعلم بأن قلوبهم قد سلبت له، وبأن جباههم وأعناقهم قد بلت له، وبأن مصالحهم قد باتت ملك يده. فقال لهم: فماذا تأمرون؟
قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم.
ولذلك لم يخلصوا في النصح، ولم يصدقوا في القول، ولم يكن بينهم من يقول لعل في الأمر حقا. لماذا لا ننظر إلى الأمر بصورة وروية؟ لماذا لا يكون لنا إنصاف وعدل؟ كلهم أغرى أغضوا النظر، غضوا النظر عن كل هذا، وأشاروا بهذه المشورة. ولذلك يتطور الأمر لتقع المواجهة المحتمة، لم تعد مواجهة محصورة بين موسى وفرعون، لم تعد محصورة بجدران القصر وبالملأ الذين حضروا ذلك المجلس، بل أراد الله عز وجل بقدره سبحانه وتعالى الغالب وبحكمته البالغة أن تخرج المواجهة إلى عموم الناس، وأن ينظر الناس موقف الطاغية، وأن يشاهدوا موقف الداعية عيانا جهارا نهارا. ولذلك هنا تأتي هذه الصورة، صورة الجماهير بين الدعاة والطغاة. ولذلك كان هذا الاقتراح من الملأ ومن فرعون هو بداية النهاية، لأن الأمر إذا شاع بين الناس فإن للناس عقولا مفكرة، وإن للناس قلوبا نيرة، وإن للناس همة عالية، وإن في نفوسهم عزة أبية. يوشك إذا أشعل وقدتها أهل الخير والصلاح، فبينوا الحق من الباطل، وبينوا الصلاح من الفساد، وبينوا آثار الخير وانتهاجه والتزامه، وبينوا آثار الشر والسير وراءه والرضا به. عندئذ تتحرك هذه القلوب فتشرق بالإيمان، وتتحرك العقول فتلتزم المنهج الصائب، وتتحرك الهمم فلا ترضى بالدنية في دينها، وتتحرك العزة فتأبى أن تذل إلا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاءت هذه المواجهة.
فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟
هنا جاء هذا الاقتراح، ودل كما سيذكر الله سبحانه وتعالى من الآيات الأخرى على نوع من الحمق والغفلة والغباء ينشأ عن الكبر والطغيان والغرور. ولذلك في مواجهة هذا الأمر وبعد هذا الاقتراح قال فرعون: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. أراد موسى عليه السلام أن تظهر الحجة للعيان، وأن يعرف الناس منهج الله سبحانه وتعالى، وأن يعرفوا قوة الحجة المؤيدة من الله سبحانه وتعالى، وبطلان السحر المستند إلى طغيان البشر. ولذلك قال: موعدكم يوم الزينة، في يوم المشهد الأكبر، في يوم الحشد العظيم، وأن يحشر الناس ضحى. وفرح القوم بذلك، بل ربما كانوا من المشاركين فيه بالرأي. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ وتقاطرت الأفواج من شرق الأرض وغربها، وجاء الصغار والكبار والرجال والنساء، واحتشد الجمهور في جمع غفير ليس له مثيل لأي شيء، ليظهر الله الحق ويزهق الباطل بأمره سبحانه وتعالى. ولذلك هنا كانت غفلة فرعون وملئه التي نشأت عن طغيانه وغروره، لم يفكر في عواقب هذه المواجهة، وقد خسر الجولة الأولى بالحجة في قصره وبين ملئه. ولكن الغرور إذا استقر في النفس فإنه لا منتهى له، ولا حد ولا غاية ينتهي إليها، بل يتمادى بصاحبه حتى يورده المهالك وحتى يقوده إلى مهاوى الردى. وهكذا كان فرعون يمشي إلى حتفه برجله ويمضي إلى نهايته بتفكيره. ولذلك جاءت هذه المواجهة وظهرت فيها صورة عظيمة مشرقة، ظهر فيها ثبات الداعية ونصاعة حجته وشقاء الطاغية وقلة فطنته. ولذلك كان هذا الدرس الذكي الذي يعلمه موسى عليه السلام لكل داعية للحق ولكل مريد للإصلاح، أن يخاطب الناس، أن يقدم لهم الحجج والبراهين، أن يقدم لهم أمر الله عز وجل ودين الله سبحانه وتعالى، أن ينشر الخير، أن يوصله إلى كل أذن، أن يخاطب به كل قلب، أن يوصله إلى كل عقل، لأن الناس أعدادهم غفيرة، وليس لأحد عليهم سلطان إلا ما قد يخشونه عن وهم وجهل من طغيان الطاغية أو من ظلم الظلمة. فإذا ما تكرر عرض الدعوة وإذا ما ترسخ الإيمان كما سيأتي في موقف السحرة، يتغير حال الناس وتتحول أحوالهم إلى الخير والصلاح وإلى التزام الدين والعمل به والثبات عليه ورفع رايته والجهاد في سبيله. ولذلك لا بد لأهل الخير والدعوة والصلاح أن يوصلوا الدعوة إلى عموم الناس، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، عالمهم وعاميهم. ينبغي أن تصل كلمة الله سبحانه وتعالى إلى شرق الأرض وغربها، ينبغي أن لا تحبس في سطور الكتب وأن لا تحبس في كلمات محصورة في أعداد محدودة، بل ينبغي أن تصل إلى مثل هذا العرض العظيم في ذلك الحشد الكبير الذي توصل إليه موسى عليه السلام بهذا المطلب الذكي الفطن اللقن. ومن هنا جاءت المواجهة، جاء الطاغية بأعوانه وجاء الداعية ببرهانه. وماذا فعل فرعون؟ جمع السحرة. ذكر ابن كثير أقوالا عديدة في عددهم، أقلها أنهم كانوا 70، وأكثرها أنهم كانوا 70,000 على مبالغات أظنها لا تصح. لكن موسى عليه السلام لم يأتي إلا ومعه هارون، وهارون كان في موقف المتفرج، لم يكن هو صاحب المعجزة والحجة والبينة ولا صاحب الحوار، وإن كان كما مر بنا كان في وجوده تثبيتا لموسى وتقوية له بعد تثبيت الله سبحانه وتعالى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، جمع كل القوة البشرية الأرضية، جمع كل الأسباب المادية، وجاء كأنه في معركة فاصلة تماما، كمن يأخذ السيف أو المدفع العملاق ليضرب به ذبابة صغيرة. إنه يدل على حمقه وجهله في الأصل. لو تمعن فإن موسى عليه السلام جاء وحيدا فريدا، لا داعي أن يحشد له هذا الحشد، ولكنه كان يرى في موسى عليه السلام قوة عظيمة، رأى أن حشده وجمعه كله ربما يكفي لهذه المواجهة، وقد لا يكفي، لأنهم كانوا في زعزعة واضطراب من أمرهم كما بين الله سبحانه وتعالى. جاء موسى بهؤلاء الأعوان، فماذا قال؟ جاء فرعون بهؤلاء الأعوان، فماذا قال موسى عليه السلام؟ قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. إلى اللحظات الأخيرة يبقى الداعية لا ينتصر لنفسه، وإنما يريد أن يبدي الحجة والبرهان، وإنما يريد أن يدخل النور إلى القلوب وأن يدخل الضياء إلى العقول في هذه المواجهة. وقد حشدوا له ليهزموه، وإذا به يحذرهم من عذاب الله، وإذا به يذكرهم بغضب الله سبحانه وتعالى. ما يزال الداعية يحمل بين جنبيه حبا للخير وحرصا على إقامة الحجة وبعدا عن المواجهة وعما تقتضيه من الصراع والقتل والدماء، فإن الدعوة لا تلجأ إلى ذلك إلا عندما يكون هذا هو العلاج الوحيد لحماية الحق والدب عن دين الله سبحانه وتعالى، وإلا عندما تكون هذه هي السبيل الوحيدة لنشر دعوة الله وإزالة الحواجز التي تقف دون أن تصل كلمة الله سبحانه وتعالى إلى الجماهير المؤمنة وإلى الشعوب المسلمة. عندما تقف العراقيل فلا بد أن تزاح وأن تزال من أمام منهج الله عز وجل المشرق الوضاء، لينعم به الناس ولتسعد به البشرية. فإذا كان ثمة من يعترض على أمر الله فلا بد أن يرضخ لأمر الله، وإلا فلا بد أن يرضخ لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء فرعون بأعوانه جاء موسى بحجته وبرهانه، ولكن الطاغية بغروره وكبره مضى في عتوه وعناده وركب ما في رأسه من الحمق وما في عينه من العمى وما في قلبه من انطماس البصيرة، لأنه قد ختم على قلبه ومنع كل أسباب الخير والهداية. فمضت القصة إلى تصعيد المواجهة إلى منتهاها. جاء أولئك القوم بكثرتهم وجاء موسى بقلته، ولكن كانوا مضطربين وكان ثابتا كما قال الله سبحانه وتعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قال ابن كثير رحمة الله عز وجل في شأن هذا الأمر أنهم ظلوا يتناورون فيما يفعلون، لأنهم كانوا في شيء من عدم الثقة لعلمهم بأن ما عندهم سحر باطل وزيغ زائف، وأنهم في منهج وخيم، وأنهم في طاعة لمن لا يستحق الطاعة، فكانوا مضطربين. وكان موسى عليه السلام ثابتا راسخا لا يضطرب. وأما قول الله عز وجل عندما وصف موسى في ذلك الموقف بأنه أوجس في نفسه خيفة، ذكر المفسرون أنه لم يكن خائفا على نفسه ولم يكن خائفا من بطلان حجته، فقد كان مؤيدا من الله عز وجل. وقد مضى لنا تثبيت الله عندما قال له سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ولكن موسى خاف على الجماهير أن تسحر أعينهم هذه الألاعيب وأن تضللهم هذه الأكاذيب، خاف على الجماهير المسكينة المغلوبة على أمرها التي يصب التزوير في آذانها صباحا ومساء ويصافح التجهيل والتلبيس أعينها في كل لحظة ودقيقة، خاف على الناس أن يتأثروا بالباطل وأن يفتنوا بهذا الكذب والزيف، ولذلك خاف أن يطول الأمد وهو ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى حتى يأمره بأن يلقي عصاه وأن تذهب هذا السحر وأن تبطل الباطل وتحق الحق. في ذلك الوقت كان موسى يخاف على أولئك الجماهير التي احتشدت وهي قد عاشت دهرا طويلا في ظلال الظلم والطغيان وتحت نير السحر والتلبيس والتدليس. ولذلك كان موسى ثابتا ولم يكن خائفا، وإنما خاف على تلك الجموع الحاشدة أن يسبق إليها هذا الزيغ وأن تعتنق هذا الضلال. ولذلك جاء الأمر مرة أخرى في التهم المتكررة، كما قال الله عز وجل فيما هو من قول فرعون لافتعال الصراع بين الدعاة وبين قطاعات عريضة من الناس. قال لهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضهما من أرضكم ويذهب بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، يفتعل الصراع حتى يوجد عند السحرة أسبابا لعداء موسى، وهم ليس بينهم وبينهم قضية، لم يسبق لهم أن رأوه ولا عرفوه ولا أخذ لهم مالا ولا انتهك لهم عرضا، ليس بينهم وبينهم شيء، إنما جاء ليقول كلمة حق، إنما جاء ليقدم إرشاد خير، إنما جاء ليقدم لهم خير الدنيا ونجاة الآخرة. ومع ذلك هنا يأتي دور فرعون الذي يريد أن يجعل الصراع ليس بينه وبين موسى عليه السلام، بل بين قطاع عريض من الناس وبين موسى عليه السلام. فانقلب السحر على الساحر، وانعكست الآية على فرعون عليه لعنة الله. قال ابن كثير: ومرادهما في تفسير هذه الآيات على معنى قول فرعون، ومرادهما هذه التهمة التي ما تزال اليوم بنفس لفظها، كأن ابن كثير يحدثنا عن هذه الأوقات والأعصر التي نعيش فيها. يقول في تفسير هذه الآية وتبيين هذه التهمة على لسان فرعون، يقول: مرادهما أن يجتمع الناس عليهما ويصولا على الملك وحاشيته ويستأصلاكم عن آخركم ويستأمرهما عليكم بهذه الصناعة. يريد أن يقتنص الحكم والملك، وأن يبغي وأن يظلم، وأن يقهر وأن يبطش، كأن الناس كانوا يعيشون في نعيم العدل، كأن الناس كانوا يعيشون في نعمة ورغد عيش، كأن بني إسرائيل المستعبدين كانوا في ذلك الوقت في حال هنيئة. ثم يخشى عليهم فرعون كما قال الله عز وجل في آيات أخرى، يخشى عليهم أن يبدل يخشى عليهم من موسى أن يبدل دينهم أو أن يظهر في الأرض الفساد. انظروا كيف تنقلب الآية، موسى عليه السلام هو الذي سيبدل دين الناس وهو الذي سيظهر في الأرض الفساد، كذب وافترى وأراد أن يدلس على الناس. ثم نقف الموقف التفصيلي الأطول والأعظم والأكثر درسا وعبرة مع موقف السحرة عندما جاءوا وعندما نازلوا موسى وبعد أن انتهت المعركة. إنه موقف جدير بالاهتمام والنظر والتأمل. جاء السحرة فماذا كان قولهم أول ما وصلوا؟
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين.
لم يسألوا هل القضية حق أم باطل، ظلم أم عدل، ما سألوا عن شيء من ذلك. ما هي المهمة؟ نريد ما هي الثمرة، ما النتيجة، ما المكسب المادي، ولتكن القضية ظلم وليكن الأمر باطلا فلا شأن لنا بذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا في ذلك الوقت عبدة للدنيا، وكانوا في ذلك الوقت أذلاء لفرعون، فانحصرت همومهم في الدنيا وانحصرت مطالبهم فيما يبغون من زينتها. ثم جاء فرعون بحمقه وبعظمته الفارغة يقول لهم: نعم سيكون لكم أجر، وليس ذلك فحسب، بل ستنالون نعمة أعظم من الأجر ومن الأموال. وما هي تلك النعمة؟ إنها القربى من فرعون، إنها أن تكونوا من المقربين إلى فرعون الإله المزعوم والطاغية الجبار. فكانت هذه اهتماماتهم عندما قابلوا أو جاءوا بعد استدعاء فرعون لهم، أول ما سألوا: إن لنا الأجر إن كنا نحن الغالبين. وتأمل قولهم إن كنا نحن الغالبين، لأنهم ليسوا على ثقة من انتصارهم، لأنهم يعلمون أن فعلهم مؤسس على باطل. فلذلك لما جاءت هذه المواجهة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، أظهروا حججكم، أخرجوا ما في جعبكم، وإن كنتم آلافا مؤلفة، وإن كانت عندكم إمكانيات عظيمة وإعلام مسموع وصحف مطبوعة وإذاعات تنتشر في كل مكان، أخرجوا ما عندكم. ثم تخرج آية الله عز وجل: ف فتذهب هذا الباطل وتفني ذلك الدجل وتظهر الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. ألقوا ما أنتم ملقون، فإن الإيمان لا يخشى الكفر، وإنما يظهر عليه حجته ويدمغه بها إذا كانت هناك مواجهة واضحة صريحة ليس فيها تزوير ولا تدليس، ليس فيها كاميرات توجه على جزء من الصورة وتظلم الصورة الأخرى، فلا تظهر للناس الحقيقة الكاملة. ولذلك قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى في وصف شأنهم:
فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
ذكر ابن كثير وغيره من المفسرين أنهم جعلوا في هذه الحبال والعصي نوعا من الزئبق الذي نعلم أنه سريع التحرك، فإذا ألقي تمايلت هذه العصيان كأنها حيات. وسبحان الله، كأن هذا هو الذي يقع في واقع الناس، نوع من التزييف والتجيل لا يلبث إن قرب الإنسان منه واطلع عليه أن يعرف حقيقة أمره. ثم ألقى موسى عصاه بأمر الله فإذا هي تلقف ما يأفكون، فظهر الحق وغلبوا وانقلبوا صاغرين. ولكن التأثير العظيم القوي المؤثر هو الذي وقع للسحرة بعد ذلك، عندما ظهرت معجزة موسى علم أهل السحر المتخصصون فيه البارعون فيه أن هذا ليس بسحر، وأنه أمر لا يقدر عليه بشر، وأنه أمر من عند الله سبحانه وتعالى. وسمعوا مقالة موسى عليه السلام وهو يلقي الحجة المادية ثم يلقي الحجة المعنوية النظرية، ويقول لهم: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ويقول قاعدة عامة يذكرها الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح أبدا. سيسحر أعين الناس في وقت، لكن سيأتي الوقت الذي يذول هذا السحر، قد يلبس على بعض، لكن البعض عندهم عقول وعندهم تفكير لا يمكن أن تنطلي عليهم الحيل، ولذلك لا يمكن أن يدوم السحر في زمانه ولا في مكانه ولا في من يسحرهم، بل لا بد أن ينتهي أمده ويزول مفعوله إن عاجلا أو آجلا، ولا بد كذلك أن ينقلب السحر على الساحر، لأن الله عز وجل قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولذلك حرم الله عز وجل في دين الإسلام السحر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف. لما؟ لأنه يعبد الناس لبعض البشر ويجعل في قلوبهم رهبة لهم، ويجعل في ظنونهم أن عند بعض الناس قدرة على تغيير الأمور وعلى تحويلها وتحويرها، وكل ذلك باطل. ولكن هذا البطلان لا يستطيع كل أحد أن يعرفه، ولا يستطيع كل أحد أن يكتشفه. يسمع السامع الإذاعات ويصدقها، ويقرأ الصحف ويؤمن بما جاء فيها، وليس كل أحد يستطيع أن يميز ما بين السطور من سم مدسوس أو من كذب مفترى. ولذلك لا بد أن يبطل السحر لئلا تقع آثاره على الناس، وهذا هو منهج الله عز وجل: أن نحمي المؤمنين من البدع، أن نحميهم من الزندقة، أن نحميهم من زيغ الفكر ومن زلل الأدب، أن نحمي الناس حتى لا يفتنوا في دينهم، وأن نمنع كل من يريد أن يدخل على الناس بالفتن والشبهات والشهوات وأن يروجها بين جمهور المسلمين. موقف السحرة عندما شاهدوا ذلك الموقف العظيم، ماذا كان من وصف الله سبحانه وتعالى في شأنهم؟
فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
سجدوا لله سبحانه وتعالى لعظمة الآية الواحدة من آيات الله التي أجراها على يد نبي من أنبيائه. ثم تأملوا قولهم آمنا برب موسى وهارون، وفي سورة أخرى آمنا برب هارون وموسى، ونحن نعلم عند في سياق الآيات أنه لم يرد ذكر هارون في الحوار، ولم يرد ذكره فيما ألقي من العصا أو فيما أخرج موسى من اليد، فما بالهم يذكرون هارون هنا؟ إنهم يريدون أن يقولوا نحن آمنا بالمبدأ لا بالشخص، نحن آمنا بما جاء به موسى كما آمنا بما جاء به هارون عليه السلام. لم يكن إيماننا خوفا من هذه العصا ولا رهبة من تلك اليد، وإنما دخولا إلى ما وراء الآيتين من صدق البرهان ومن ثبوت الحجة ومن نصاعة النبوة ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون، وهكذا ينبغي أن يكون نهج الداعية، أن يدعو الناس بالأدلة والبراهين ليؤمنوا بها ويؤمنوا بمن أنزلها وأجراها سبحانه وتعالى، لا أن يؤمنوا بشخصه ولا أن يتعلقوا بذاته، فإنه ربما يخطئ. فلا يخطئ الناس حينئذ إذا آمنوا بالمنهج والمبدأ، وربما والعياذ بالله ينتكس ويرتكس، فلا ينتكسون ولا يرتدون، لأنهم قد عرفوا الحق بدليله ولم يعرفوا الحق بذات من يدعوهم إليه فحسب. ولذلك قالوا آمنا برب هارون وموسى، ثم جاء فرعون وما زال في طغيانه السابق، وما زال يتعامل مع الناس بالصورة الماضية. السحرة كانوا قبل قليل قد قالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، وكانوا قبل قليل يرجون أجره والقربى منه، فما زال يخاطبهم على ذلك النسق القديم.
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم.
كل شيء يتصور فرعون أنه لا بد أن يستأذن فيه، حتى حبك لأحد أو بغضك له لا بد أن تستأذن فيه فرعون، هكذا يتصور عندما يملأ الغرور رأسه. ولذلك
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر.
وهذه تهمة أخرى تتكرر، بينكم مؤامرة مشتركة وارتباطات سابقة، مع أن الناس والسحرة وفرعون نفسه يعلم أنهم لم يروا موسى من قبل، ولا شاهدوه ولا عرفوا قصته ولا شأن مناظرته ولا شيئا من ذلك، ولكنه قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هناك مؤامرات خفية واتصالات غير مرئية وغير ذلك من الأمور. ولكن ماذا كان موقف السحرة؟
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.
لقد تغيرت أفكارهم وتغيرت قلوبهم، فلم يعودوا كما كانوا قبل لحظات يدخلون إلى على فرعون وهم راكعين ساجدين، أما اليوم فهو يهددهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبهم على جذوع النخل، ومع ذلك لا يأبهون به، وهو الذي كانت تخاف القلوب به وتخاف القلوب منه قبل أن تراه، ومع ذلك في مواجهة وأمام الجمهور قالوا له اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لأن لهم تعلقا آخر، تعلقا جديدا، تعلقا بالآخرة بالله سبحانه وتعالى. ماذا تملك؟ هل تملك الدنيا؟ هل تملك ما فيها؟ هل تملك أن تقتلنا في هذه الدنيا؟ فافعل ما شئت، فإن وراء ذلك منقلبا وآخرة وربا كريما وأجرا عظيما. لقد أصبحت مفاهيمهم ومبادئهم وتصوراتهم غير التي كانت من قبل. قد تملك صوتا يكويني وتحز القلب بسكيني، لكن سلطانك لن يرقى لذرى إيماني ويقيني. الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه يكون أعمق وأرسخ من الجبال الرواسي، لا يمكن أن تناله قوة مهما عظمت بتأثير أو بتغيير إذا ثبته الله سبحانه وتعالى. اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ثم انظروا إلى همهم بعد أن كان همهم أئن لنا لأجرا، قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. كانوا يتعلقون بالدنيا وأجرها فلم يعودوا ينظرون إليها، فلم يعودوا ينظرون إليها، بل كانوا يقولون إننا نرجو مغفرة الخطايا السابقة والسمعة السيئة والتاريخ الأسود الذي كنا فيه نمارس الإعانة للطغيان ونقر أركانه بالسحر والافتراء والبهتان. وعندما حصلت هذه المواجهة وأسقط في يد فرعون، تحرك الملأ المنافقون، تحرك أولئك المنتفعون، فماذا قالوا لموسى لفرعون؟
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك.
إنه التحريش الذي يمارسه أرباب الظلم والبغي ليستفزوا أصحاب الطغيان والجبروت، لتقع المواجهة الحتمية التي يقضيها الله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره. قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، لقد فتن الناس، لقد صبع الناس، لقد ضللوا، لقد تطرفوا، لقد خرفوا، بأي سبب؟ بسبب هذا الإيمان الذي دخل قلوبهم، وهذا الإسلام الذي ظهر في سلوكهم، وهذه الوضاءة التي ظهرت على وجوههم من آثار وضوئهم. أفي هذا عيب؟ أفي هذا نوع ذم؟ ولكنها أهل الباطل المنتفعين من الظلم لا يمكن أن يرضوا بهذا. فلذلك أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ إنه ذلك التحريش. وانتفش فرعون وأصبح في حالة من الهلع والجزع والحيرة والاضطراب والتوتر، يريد أن يخرج كل ما في يده.
قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
هنا تعلو المواجهة إلى أقصى حد، وهنا يقول فرعون هذه القولة، فيقابلها ماذا يقول موسى عليه السلام؟ انظروا إلى فرق ما بين الطاغية والداعية. عند المواجهة استدعى موسى هذه القوة، استدعى فرعون هذه القوة الفارغة على هذا المبدأ الباطل وعلى هذا الطغيان المظلم. ثم ماذا قال موسى؟
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
ليس هناك خوف، بل هناك استعانة بالله. ليس هناك شك في أن العاقبة للمتقين وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده المؤمنين. ولذلك ترسخ هذا الإيمان وجاء هذا الطغيان، وتأتي الجولة القادمة بإذن الله عز وجل، فيهلك فرعون ويغرق الطغيان وينتصر موسى ويعلو الإيمان. وهذه هي القصة التي تتكبر في كل زمان ومكان. فالله نسأل أن يعلي راية الإيمان وأن يذل راية الظلم والطغيان. اللهم إنا نسأله
والله تولينا فلا وعيدكم، والله يرهبنا ولا ملذتكم، والله تورينا تقدميتنا دين يجملنا، تقدميتنا دين يجملنا، وعزة وإباء راسخ فينا، وعزة وإباء راسخ فينا، قرآننا حجة الهدي شريعتنا، من ذا يدانيه إحكاما وتبيينا، قرآننا حجة الهدي شريعتنا، من ذا يدانيه إحكاما وتبيينا، فيض من الأمرين الزهير حاضرنا، طيب من الأمل الزهير حاضرنا وعند ساحته يختل.
الجولة الثامنة، الجولة الثامنة.
فنشهد اليوم مصرع البغي والطغيان ونصرة الحق والإيمان في هذه الجولة الأخيرة من مواجهة موسى عليه السلام المؤيد بالوحي الإلهي مع فرعون الذي يعزز قوته بالبشر الذي خضعوا له وذلوا، وبالقوى المادية التي استولى عليها من مقدرات البلاد ومن أرزاق العباد. وقد مر بنا في الجولة الماضية تلك المواجهة العظيمة التي حصلت بين موسى عليه السلام وفرعون على مرأى من الناس، ومشهد عظيم يجمعهم، وظهرت حجة موسى عليه السلام وألقى عصاه فأبطلت سحر السحرة، فدخل الإيمان قلوبهم فسجدوا لله عز وجل وآمنوا بموسى وهارون وآمنوا بالله سبحانه وتعالى، وتحققت المعادلة التي لا تتخلف أبدا، وهي معادلة أن الحق إذا أتيحت الفرصة لعرضه وبيان حجته وإظهار أدلته فإنه منتصر على الباطل لا محالة، انتصار الحجة القوية على الافتراء الباطل، وانتصار النور الساطع على الظلمة الدامسة، لأن الحق عليه من حجته وعليه من مصدره الذي هو من عند الله عز وجل نور يرشد إليه ودلالة تهدي إليه. ولذلك كان من حمق فرعون كما أشرنا أنه لما طغى وبغى وزاد في نفسه الغرور وعتت نفسه عتوا كبيرا، أراد أن يدحر في موسى عليه السلام أمام الناس، فانقلب السحر على الساحر وانعكست الآية عليه. وليس هذا الأمر في شأن فرعون وتصرفه فحسب، بل هو شأن كل طاغية كما بين لنا الله سبحانه وتعالى في شأن ذلك الطاغية الذي واجه إبراهيم الخليل عليه السلام. فلما أظهر إبراهيم حجته وحطم أصنامه وبين عجزها،
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
جمعوا الناس بأنفسهم كما فعل فرعون، وأرادوا أن يبطشوا به كما أراد فرعون، فماذا لما أرادوا أن يلقوه في النار؟ قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فانقلبت الآية عليهم مرة أخرى. وكذلك الطاغية الذي ورد ذكره في سورة البروج وما فعل به، ما فعل من الأفاعيل، وقص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أمر ذلك الغلام المؤمن الذي أعيتهم الحيل في هلاكه، وكان عنده من فطنة الإيمان أن قال لذلك الطاغية الأخرق الأحمق: إذا أردت أن تقتلني فاجمع الناس على صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. وفعل هذا المغفل هذا الفعل فقتل مؤمنا واحدا، وانتشر الإيمان في قلوب الآلاف المؤلفة. ذلك أن أمر الله عز وجل ماض لا محالة، وأن الحق يشق طريقه من العقول النيرة والقلوب الصافية والفطر السليمة النقية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هناك لقاء بين قوة الإيمان وقوة الكفر والجحود والطغيان، إلا وتكون الجولة الأخيرة والعاقبة النهائية للإيمان وإن طال الزمان قليلا وإن كثر البلاء وتعددت أنواعه وتعددت صروفه من سجن أو قتل أو تعذيب أو اضطهاد أو تضييق أو تهجير أو تشريد، فإن موسى عليه السلام قد مر بنا في قصته ما كان من تآمر على قتله ومضطر إليه من هجرة، وما كان له بعد ذلك من مواجهة ومحاورة. كل ذلك يدلنا على طبيعة هذا الصراع الذي نأتي في هذا المقام إلى جولته الأخيرة، بعد أن وقعت تلك الحجة والآية التي جاء بها موسى عليه السلام، بدأ الملأ يذكون في فرعون غروره وغطرسته ليبطش بموسى ومن معه، وقالوا أتذر موسى ومن وقومه ليفسدوا في الأرض، وحرضوه على ذلك البغي والعدوان. فماذا كان من قول موسى ومن قول فرعون ومن استعداد كل طرف في هذا المجال؟
قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
وخاطب موسى عليه السلام قومه مذكرا لهم بالقوة التي يستمدون منها النصر ويقهرون بها على أعدائهم.
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
ثم في آيات أخرى يبين الله لنا سبحانه وتعالى ما كان من قول موسى وفرعون ليبين لنا منهج الدعاة ومنهج الطغاة، منهج الإيمان ومنهج الكفر والطغيان.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
فماذا قال موسى عليه السلام؟
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
ذاك يستدعي قوته وهذا يستدعي قوة الله سبحانه وتعالى ويستعيذ به ويلتجئ إليه، وهذه سمة المؤمن متى تخلى عنها أو نسيها فإنه لا شك قد أسلم نفسه لما لديه من قوة مادية، فيظهر حينئذ عليه أهل البغي والعدوان. أما الذي يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى فإنه منصور ولو بعد حين، وإن الدائرة له ولو بعد زمن. ولذلك هنا ظهرت صورة قبل نهاية الجولة، صورتان مهمتان. أولاهما صورة مؤمن آل فرعون لما خرست ألسن أولئك الملأ ولم ينطقوا إلا بالظلم والبهتان ولم يحرضوا إلا على الشر والبغي والعدوان. كانت هناك نفس مؤمنة، قلب أشرق بالإيمان، لسان نطق بالحق، شجاعة ظهرت في موقف الأزمة والشدة، لم تخش في الله لومة لائم، وكانت تنطق بلسان الحكمة وتخاطب العقل المنصف، كما أنها تثير القضايا المهمة في ذلك الجمع الذي كان كله يسعى لرضا الطاغية بعيدا عن العدل وبعيدا عن المنطق. ولذلك وصف الله جل وعلا لنا في آيات كثيرة وفي غير ما سورة قصة ذلك الرجل المؤمن الوحيد، لقد كان واحدا ولكنه كان فريدا متميزا.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
هذه هي الحجج التي سيسوقها الله جل وعلا لنا من قصة وقول هذا الرجل المؤمن من آل فرعون. قالوا كان ابن عم له وكان من المقربين الذين يدخلون عليه فنطق بهذه الكلمات الصادقة. ولذلك قال ابن كثير رحمة الله عليه لما هم فرعون بقتل موسى وعزم على ذلك وشاور ملأه وأشاروا له بهذا تلطف هذا الرجل في أن يصد فرعون وأن يرده عن هذا الأمر الخطير. قال ابن كثير وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ثم قال ابن كثير وهذا من أعلى المراتب وهذا من أعلى مراتب هذا المقام فإن فرعون لا أشد جورا منه وهذا الكلام لا أعدل منه لأنه بدأ يخاطبهم خطابا عقليا يزعزع فيه ما قد يكون عندهم من المسلمات. فقال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال ابن كثير فمثل هذا لا يقابل بهذا بل بالإكرام والاحترام أو الموادعة وترك الانتقام، على أقل تقدير أن يترك ليقول كلمته ليسأل ليفكر الناس فيقبل منهم من يقبل ويرفض منهم من يرفض، أما أن يحال بينه وبين تبليغ دعوة الله وبين أن ينشر دعوة الله سبحانه وتعالى فهذا هو عين الظلم وعين البغي والطغيان. بينما نرى أن أصحاب الباطل هم الذين يدعون أن أهل الحق لا ينصفون وأن أهل الدعوة والإيمان لا يسمحون بأن يسمع الناس الرأي الآخر أو القول الآخر. ولذلك هنا قال لهم هذا الرجل المؤمن قولا يحتاج إلى ذلك التأمل والتدبر وهو لسان الحكمة ومنطقها. فقال لهم وقد جاءكم بالبينات أي موسى عليه السلام فإن يك كاذبا فعليه وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فإن كان كاذبا فلن يضركم كذبه شيئا دعوه فليتكلم وليدعو، وإن كان صادقا فقد توعدكم بالعذاب فسوف يصيبكم بعض ذلك وأنتم لا تقدرون عليه، فكيف لو أصابكم كل ما ذكره موسى عليه السلام من الوعيد. ولذلك استخدم أسلوب الترهيب والترغيب بعد أن تلطف في ذلك ذكر هذه الحجة العقلية وذلك الترهيب الذي يخاطب النفوس والعقول. ولذلك قال في آخر ذلك إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، ثم قال حكمة ومنطقا إيمانيا يحتاج الدعاة والمسلمون والوعاظ إليه دائما.
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا.
عندما تكون الأسباب ميسرة والملك والخيرات في هذه الدنيا فإن من خالف أمر الله وعانده وجحد رسالة أنبيائه وحارب دينه ثم اضطهد من يرفع راية الله وحارب من يدعو إلى دين الله فإن الدائرة تكون عليه ولا شك. قال ابن كثير رحمة الله عليه تعقيبا وتبيينا لهذه الكلمات الإيمانية القرآنية قال عن هذا الرجل قال يحذرهم أن يسلبوا هذا الملك العزيز، فإنه ما تعرضت الدول للدين إلا سلبوا ملكهم وذلوا بعد عزهم، وهكذا وقع لآل فرعون ما زالوا في شك وريب ومخالفة ومعاندة لما جاءهم به موسى حتى أخرجهم الله من الملك والأملاك والدور والقصور والنعمة والحبور، ثم حولوا إلى البحر مهانين ونقلت أرواحهم بعد العلو إلى أسفل سافلين. وهكذا يشاء الله عز وجل ويقضي أن ينتصر الإيمان وأن يندحر الطغيان. ولذلك هنا حذرهم بهذا التحذير: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ هل ستدفع عنا القوة المادية أو القوة البشرية أو الأسلحة الفتاكة أو المعاهدات المبرمة؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. سبحانه جل وعلا فإنه يمهل ولا يهمل. ولذلك إنما يكون هذا الإمهال ليمعن أهل الباطل في باطلهم، فيستحقون غضب الله عز وجل ونقمته، وتنزل بهم عقوبة الحق جل وعلا. وكذلك ليميز الخبيث من الطيب، وليتمحص صف المؤمنين، ويظهر الصادق من الكاذب، والثابت من المتخاذل، وحتى يهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. ولذلك ماذا قال فرعون بعد هذه المقالة الإيمانية وبعد ذلك التحذير الذي ذكر الله له صورا أخرى في آيات أخرى على لسان هذا الرجل المؤمن، لما صاح بقومه: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب؟ ثم ذكر لهم مصارع الأمم الغابرة قبلهم لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يرجعون. ولكنهم ظلوا في غيهم سادرين، وظلوا على شططهم ممعين في شططهم ممعنين، مما يدل على أن القلوب قد طمست، وكذلك أنهم قد دلوا لفرعون وخضعوا له، فلا يملكون من أمرهم حولا ولا طولا، ويخافون منه أشد من خوف الله سبحانه، من خوفه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما جاءت هذه الحجة جاء فرعون مرة أخرى ليغير ما قد يكون من تأثير في نفوس الناس وعقولهم من أثر هذا الكلام القوي المنطقي الإيماني التاريخي. فماذا قال فرعون مرة أخرى يستدعي الأمور التافهة التي تؤثر في عقول الساذجين من الناس والخاوين من الإيمان والفارغين إلا من ملذات الدنيا والتفكير في شهواتها؟
ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد مبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.
هكذا بهذه الكلمات وهذه المظاهر الزائفة وهذه العظمة الكاذبة، فاستخف قومه فأطاعوه بما رأوا من بهرج الدنيا وما عندهم من الحاشية وما عندهم من أبهة الملك، مع أنه كان فارغا من الحجة المنطقية العقلية، وكان فارغا من السيرة الطاهرة النقية، وكان فارغا من التجرد عن اعتداء على حقوق الناس والحرص على مصالحهم، فإنه كان باغيا ظالما، ولكن أولئك القوم كانوا ينتفعون من ظلمه. ولذلك بلغ فرعون هنا مدى لم يبلغه من قبل أيضا، وذلك يدلنا على طبيعة الصراع بين الحق والباطل، وعلى طبيعة ما في نفوس الكفرة من الإلحاد ومن الطغيان. ولذلك بعد هذا كله قال الله عز وجل في وصف عتو فرعون، قال على لسانه:
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين.
بعد هذا كله، بعد الآيات والحجج البينات، ما زال على هذا النحو. ولذلك قال الله عز وجل:
وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب،
أي في خسار وباطل لا يحصل له مقصوده الذي أراد. وهنا ظل موسى عليه السلام ينشر دعوته، فآمن معه بنو إسرائيل كلهم على ما ذكر أهل التفسير، ثم كذلك آمن معه وله بعض القبط كما ذكر بعض المفسرين أيضا، وأشهرهم كما هو معلوم امرأة فرعون، وهذا الرجل المؤمن من آل فرعون، وذاك الذي كان قد خرج من أقصى المدينة يحذر موسى عليه السلام من كيد الكائدين. وهنا بدأ الأمر يزداد خطورة وتمحصا وتميزا، وجاءت الآيات التي ابتلى الله بها فرعون وقومه من الجراد والضفادع والقمل والدم، وفي كل مرة كانوا يرجعون إلى موسى فيدعو الله فيكشف ما بهم من الضر، وفي كل جولة يزداد أهل الإيمان كثرة عدد ورسوخ يقين وقوة وثباتا على الحق، وفي نفس الوقت يفت ذلك في عضد الفريق الآخر، لأنهم يرون أن الأمور بيد الله عز وجل، وأن أهل الإيمان وموسى عليه السلام يبلغ دعوة الله عز وجل بمنطق صحيح وبحجة قاطعة وبمعجزات ظاهرة، وذلك كله قبل الجولة الأخيرة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهنا توجه موسى عليه السلام بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى،
وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
بعد أن أقام الحجة وبلغ الدعوة وكان لا يرى إلا إعراضا ولا يقابل إلا بظلم ولا يواجه إلا بحرب ولا يلقى أتباعه إلا كل جبروت وطغيان وتعسف، حينئذ توجه إلى الله سبحانه وتعالى، وحينئذ جاءت أقدار الله جل وعلا لتبين لنا الصورة الخاتمة التي جاءت بها أقدار الله سبحانه وتعالى. ذكر بعض أهل التفسير أن بني إسرائيل جاءوا إلى فرعون ليستأذنوه في الخروج خارج مصر أو في أطراف البلد لأجل عيد لهم، وإنما كانوا قد عزموا كما أمرهم موسى عليه السلام أن يخرجوا من مصر كلها هاربين بدينهم فارجين بإيمانهم ملتمسين أرضا يعبدون الله فيها ويقيمون حكم الله وشرع الله فيها. وهذا معلم الهجرة الذي هو معلم في سير الأنبياء والمرسلين، كما أراد موسى هنا وكما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أعرضت قريش وعندما كفرت وعتت وبغت، وكما كان كذلك في سير أنبياء آخرين من رسل الله عز وجل، كان هذا هو مقصد موسى عليه السلام وبنو إسرائيل معه. أرادوا أن يخرجوا، فلما خرجوا وابتعدوا علم فرعون أنهم خارجون من مصر بلا عودة، وأنهم يخرجون من قهره وسلطانه، وماذا عليه لو خلى بينهم وبين ما يريدون أن ينطلقوا في أرض الله ليسيحوا فيها وليضربوا فيها وليمارسوا فيها ما شاءوا، ولكنها طبيعة الطغيان والكفر لا ترضى إلا أن تكون مهيمنة وقاهرة، وإلا أن تحارب الإيمان وأهله وأن تطاردهم. وهذا هو المنطق ذاته الذي ذكر لكفار قريش عندما جاءهم الناصحون فقالوا خلوا بينه وبين العرب، فإن أجابوه وكان ذا وآمنوا به فإن شرفه شرف لكم، وإن كانت الأخرى فقد كفاكم الناس أمره. ولكنهم أبوا ذلك، أراد النبي أن يخرج من بين أظهرهم، فاجتمعوا وتشاوروا وتآمروا وقرروا وبدأوا يعدون العدة وأحاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فخرج من بين أظهرهم وغشيت أبصارهم فلم يروه عليه الصلاة والسلام، لكنهم أرسلوا وراءهم مرة أخرى يريدون في طلبه، يريدون أن يدركوه وما عليهم منه. وهذه هي السنة الماضية، وهي أن أهل الباطل يطاردون الحق وأهله وإن خرجوا من ديارهم، وإن تركوا لهم ملكهم، وإن تركوا لهم سلطانهم، لأنهم يخشون أن تشيع كلمة الحق وأن ينتشر الإيمان، فيظهر ذلك عوار ما عندهم من الكفر، ويظهر ذلك سواد ما هم عليه من الظلم، ولذلك يسعون إلى مثل هذا. فلما خرج موسى وقومه أتبعهم فرعون وجنوده، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يمضي قدره، وكانت الجولة الأخيرة التي أهلك الله سبحانه وتعالى فيها فرعون. وهنا تتجسد لنا الصورة الأخيرة التي تظهر فيها قدرة الله عز وجل، وتتجسد فيها معان إيمانية وأمثلة ينبغي أن تحتذى وأن يقتدى بها. قال الله عز وجل:
وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.
خرجوا وراءهم بعد أن تفارط القوم، خرج موسى فرعون بعد أن جمع الجموع وحشد الحشود، وخرج بقوته العظيمة وراء من وصفهم بأنهم شرذمة قليلون، وما يأبه بهم لو كانوا شرذمة قليلين. ولأي شيء يحشد هذا الحشد العظيم لأولئك النفر الذين لا يملكون حولا ولا طولا ولا عدة ولا سلاحا؟ إنها صورة البغي والطغيان تتجسد مرة أخرى، وتبين الرعب الذي استولى على قلب فرعون وأركان ملكه من أولئك النفر الذين زعزعوا قضايا الطغيان وقوضوا حجته الباطلة وعروا صورته التي كان يظهر بها أمام الناس. فلذلك خرج وراءهم بهذه الجموع المتكاثرة. فلما تراءى الجمعان بدأ قوم موسى ومن بني إسرائيل يرون فرعون ومن وراءه من الجيوش المتكاثرة التي سدت الأفق وعلى غبارها في السماء وهي تقترب رويدا رويدا، والبحر من أمامهم يسد الطريق. وهنا جاءت صورة أخرى تمتد إلى زمن طويل بين موسى وبين بني إسرائيل وما كان منهم من نكوص وجحود بعد ما من الله عليهم بنعمة إرسال موسى ونجاتهم من فرعون وإغراقه كما سيأتي. لكنهم كانت لهم سيرة سيئة مع موسى في أكثرهم كانت لهم سيرة سيئة مع موسى ومن جاء بعده من الرسل والأنبياء. هنا
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون.
قد تحققوا بأن الأمر والنهاية أوشكت، ورأوا أنه لا محالة من المواجهة التي كانوا يرون أنها غير متكافئة. قالوا إنا لمدركون، وهنا بالتأكيد بإن وباللام وبالتعبير بالإدراك الذي هو الإحاطة من كل مكان، أي انتهى الأمل وانتهت القصة وحصلت المواجهة، فماذا كان من قول موسى عليه السلام؟
قال: كلا، إن معي ربي سيهدين.
ما أصدقها من كلمة تدل على أنها نابعة من إيمان عميق، ما أعظمها من لهجة تدل على ارتباط بالله وثيق، وذلك هو أمر الثقة بالله عز وجل الذي ينبغي أن لا يفارق المؤمن والداعية لحظة واحدة، مهما اسودت الدنيا في وجهه ومهما تكالبت القوى من حوله، فليقل كما قال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. لم يكن موسى في ذلك الوقت يعلم كيف سيكون الخلاص ولا كيف تكون النجاة، ولكنه كان يعلم أمرا واحدا، هو أنه ينفذ أمر الله ويتبع شرع الله، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى منجز له ما وعد من نصر المؤمنين ومن ظهور الحق ومن إزهاق الباطل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لم يتشكك في ذلك لحظة واحدة، لم يفكر يمينا ولا يسارا، لم يستلهم حيلة ولا طريقة، وإنما استدعى ذلك اليقين الإيماني وتلك الثقة الإيمانية في قلبه، وقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه المعية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه في موقف مشابه، لما كانا في الغار ورأى النبي رأى أبو بكر أقدام من يقصون الأثر ومن هم من أتباع قريش عند باب الغار، قال: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ من كان مع الله وصدق مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا ترهبه قوى الأرض مهما تعاظمت، ولا يخشى البلايا والرزايا مهما تتابعت، لأن عنده إيمان من الله، إيمان بالله راسخ ويقين في نصره لا يتذبذب. ثم ماذا سيكون في هذه الدنيا؟ فليفترض أنه سيواجه الباطل وسوف تقع عليه الدائرة، فإنها جولة وللحق جولات أخرى. ثم ماذا؟ إن المؤمن له أحد أمرين ينظر إليهما ويتعلق بهما، إما النصر وإما الشهادة، فإن كانت الأولى فبأمر الله وعلى شرع الله، وإن كانت الثانية فإلى رحمة الله ورضوان الله سبحانه وتعالى. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ليس هناك هلع ولا خوف، لأنه لا يرتبط بالدنيا ولا يريد متاعها ولا يخشى زوالها، بل هو مشتاق إلى الآخرة وما فيها من النعيم المقيم وما فيها من رحمة الله ورضوانه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال بعض أهل التفسير: قدم القتل على النصرة دليلا لما على ما يكون في قلب المؤمن من حبه للشهادة أكثر من حبه للنصر والغلبة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويستشهد أو يغلب وينتصر فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك المؤمن لا تتغير مواقفه ولا تتزعزع أقدامه إن صدق إيمانه. وهكذا ضرب موسى لقومه في ذلك الوقت العصيب القدوة العظمى في الصلة بالله واليقين بوعده سبحانه وتعالى. وهكذا عندما تضطرب الصفوف وعندما تختلج القلوب بالخوف والخشية من غير الله عز وجل، يبرز أهل الإيمان وأهل العلم من العلماء العاملين وأهل الصلاح من الدعاة المصلحين، فيثبتون الناس على الحق ويعيدونهم إلى الصواب، ويثبتون أقدامهم ويرسخون مبادئهم، لأن الناس تختلف مراتبهم، فقد يجزع بعضهم وقد يضطرب آخرون، فلا بد من أصحاب إيمان راسخ ومن أصحاب قدم في الإيمان ثابتة أن تكون هذه كلمتهم يعلنونها للناس عندما يتسرب الخوف إلى أنفسهم من الطغاة وبطشهم، أن يكونوا أوثق بنصر الله عز وجل وبقوة الله عز وجل من أي شيء من أسباب هذه الأرض ومن الاستعانة بقوى الشرق أو الغرب. ولذلك قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وحتى هذه اللحظة لم يكن يعرف طريق النجاة ولا سبيلها، بل ذكر ابن كثير عن بعض آثار بني إسرائيل أن يوشع بن نون وكان من صلحاء بني إسرائيل في ذلك الوقت، ثم أوحي إليه وكان من أنبيائهم، أنه كان يحاول أن يدخل البحر بفرسه ثم يرى أن ذلك مستحيل، فيقول لموسى: هل هذا هو الطريق الذي أمرت به؟ فيقول: نعم. يعني هل هذا هو أمر الله؟ يقول: نعم. كأنه يرى أنه كيف يصلون إلى هذه الحالة التي سيأتي فيها فرعون وجنوده فيفنونهم ويبطشون بهم. وهنا انقطعت أسباب الدنيا وبطلت حيل الأرض وانعدمت قوى البشر، فجاءت قوة الله عز وجل، وجاءت أسباب السماء، وجاء لطف الله عز وجل، ونزل نصر الله سبحانه وتعالى. وجاء في اللحظات الأخيرة عندما كما قال ابن كثير وصف حالهم كما كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، عندما وصف الله حالهم بأنهم بلغت القلوب الحناجر وبأنهم زلزلوا زلزالا شديدا، حتى هذه اللحظة جاء الأمر إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر. البحر بالعصا، ماذا تصنع هذه العصا؟ وهل هي التي ستغير أمر البحر؟ إنه السبب، السبب الذي يبذله العبد، وأما حقيقة التغيير فهي من الله عز وجل. لكن الله يعلمنا أن نبذل الأسباب، أن نستجيب لأمر الله. يقول لك الله: ادعوني أستجب لكم. تقول: ماذا سينفع الدعاء الآن ونحن محاطون بالأعداء؟ يقول لك الله عز وجل: في المحنة والشدة زد من العبادة والصلة. فيأتي من يقول: وما نفع ذلك؟ ولماذا نتصرف تصرفات ليست عملية؟ نقول: لا بد أن تكون على أمر الله عز وجل. ولعل في قصة مريم البتول لما قال الله لها: وهزي إليك بجذع النخلة، امرأة ضعيفة في حال الحمل وفي وقت الولادة والمخاض، يراد منها أن تهز جذع نخلة، وجذع النخلة لا يهزه العديد من الرجال ولا يهتز أصلا، فقال لها: هزي إليك بجذع النخلة، فهزت. فماذا؟ وهزي إليك تساقط عليك رطبا جنيا، كأن هذه الهزة كانت عنيفة، ما كان منها شيء، ولكنه أمر الله عز وجل يجعل له سببا وستارا من أفعال البشر بأمره سبحانه وتعالى. فضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قدرة الله عز وجل لا يعجزها شيء. في اللحظات الأخيرة قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في اللحظات الأخيرة يهيئ الله عز وجل لأهل الإيمان إن ثبتوا على الحق مخرجا. ولذلك قال بعض أهل التفسير أنه كان فيه 12 طريقا في البحر، لكل قوم طريق حتى لا يتزاحموا ولا يختلفوا، الأمر على غاية الإطمئنان. فولج ودخل موسى ومن معه، ومع ذلك ما زال بعض الناس في حيرة وتشكك، لأن فرعون أيضا دخل. لكن ماذا كان موقف فرعون؟ وقف عند شاطئ البحر أولا. ماذا وقف؟ لأي شيء؟ لقد رأى أمرا استيقن معه بما مضى من الآيات أن موسى على الحق، وأن هذا ليس بسحر، وأن هذا أمر لا يمكن أن يكون من البشر. فماذا فعل؟ كان يخاطب نفسه، فهل رجع إلى الإيمان في ذلك الوقت؟ هنا تكمن طبيعة النفس البشرية إذا داخلها الغرور وترسخ فيها الطغيان. كيف يقول لهؤلاء الذين خرجوا معه والذين ألهوه دهرا طويلا ورأوا عظمته، يقول لهم: أنا خفت، الآن الوضع مختلف؟ كلا، لقد زاد الغرور وعدم رغبته في أن يضعف موقفه وتهتز صورته، فقال: انظروا، لقد تغير البحر لأجل أن أدرك موسى ومن معه فأقتله. قال: هذا حصل لأجلي. واستخف قومه فأطاعوه ودخلوا معه البحر حتى آخر لحظة وهم يرون كل شيء، لكنهم كانت إرادتهم مسلوبة وعقولهم ملغاة، والظلم الطغيان الذي مارسه عليه فرعون صاروا كأنهم عبيد له لا يملكون من أمرهم شيئا. فدخل موسى ومن معه إلى البحر حتى كاد أولهم أن يصل إلى الشاطئ الآخر، إلى حيث موسى ومن معه من بني إسرائيل. ثم جاء أمر الله عز وجل لما أراد موسى أن يضرب البحر بعد أن مضى قال الله عز وجل: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فلما استوى فرعون ومن معه كلهم ضرب موسى مرة أخرى بعصاه فعاد البحر كما هو تتلاطم أمواجه وتعصف بتلك الآلاف المؤلفة التي سارت في ركب الطغيان والتي أمدته بقوتها وأعطته مهجة قلوبها وقوتها وسائر ما لديها، وإذا بها تغرق فرعون ومن معه جميعا من غير ما مواجهة ولا مقاتلة، ولكن بقوة الله وبجند من جند الله عز وجل، وهو الماء، وهو الماء الذي أغرق الله به قوم نوح لما طغوا وبغوا. جند من جند الله عز وجل، شيء واحد يسير من أمر الله سبحانه وتعالى، تنشق الأرض فتبتلع من فيها، تتزلزل فيندك ما فوقها، تخرج حمم البراكين فتحرق من حولها. من ذا الذي يقف أمام قوة الله سبحانه وتعالى؟ من ذا الذي عنده من الغفلة والحمق والجهالة ما يظن به أنه يستطيع أن يخالف أمر الله ثم ينجو من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ ثم إذا تصور أنه يمضي إلى آخر الحياة فماذا بعد هذه الحياة؟ أليس هناك انقلاب إلى الآخرة؟ أليس هناك رجوع إلى الله عز وجل ينتصف فيه الحق جل وعلا للظالم ممن ظلمه، ويقيم العدل ويعذب الكافرين وينعم المؤمنين؟ ولذلك هنا غرق فرعون فقال في اللحظات الأخيرة:
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
في اللحظات التي لا ينفع نفس إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، بعد الآيات كلها وبعد الدلائل كلها، في هذه اللحظات قال الله عز وجل:
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
لأن بعض الناس قد عظمت في نفسهم شخصية فرعون حتى أنهم لا يصدقون أنه مات حتى يرونه بأم أعينهم، فنجاه الله عز وجل ليكون عبرة لكل طاغية وليكون عبرة لكل مخالف لأمر الله. وانظروا إلى هذه الملاحقة، الكفر يلاحق الإيمان فينجو الإيمان أهل الإيمان ويغرق أهل الطغيان بما معهم من القوة، وهذه هي الدائرة التي تدور في كل زمان ومكان، لكن عندما تتحقق شروطها وعندما يلتزم المؤمنون بإيمانهم ويلتزمون شرع ربهم ويحققون شرط الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويحققون صفة الإيمان التي وعدهم الله بموجبها بالمدافعة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهكذا في هذه المراحل التي مرت بنا نرى كيف أن الجولة قد تكون طالت قليلا، لكنها في ميزان الزمن وفي ميزان عمر الحياة الدنيا قليلة، لم ينبغي فيها للمؤمنين أن يعرفوا منهج الله فيلتزموه، وأن يعرفوا حقائق ما في هذه الحياة الدنيا وحقائق ما يزيفه طغاتها وبغاتها والمحاربون لأمر الله فيها، وأن يوقنوا بأن العاقبة للمتقين وأن الراية مرفوعة بإذن الله وقائمة بإذن الله للإسلام والمسلمين ولو بعد حين. فمن ترسخ في قلبه هذا الإيمان فإنه يمضي ولا يلتفت إلى شيء بإذن الله عز وجل. وكما نصر الله موسى ونصر من قبله رسلا وأنبياء ونصر من بعده كذلك رسلا وأنبياء، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الصالحين والمؤمنين عبر تاريخ أمة الإسلام والمسلمين، وينصر الله عز وجل في هذا العصر من آمنوا به والتزموا نهجه ورفعوا رايته، فلا بد للأمة أن تتكتل من جديد وأن تحيي هذه المعاني في نفوسها وفي صفوفها، فإن الله عز وجل منجز وعده. والله نسأل أن يبرم لأمه
هذه الأمة القرآن من سالف الأزمان، قص لنا القرآن عن قصة عظيمة، عن قصة الإيمان، عن قصة عظيمة، عن قصة الإيمان، عن قصة لموسى مع صاحب الطغيان، عن قصة لموسى مع صاحب الطغيان، عن قصة الكرامة، عن عزة الإنسان، عن قصة الكرامة، عن عزة الإنسان، من سالف الأزمان قص لنا القرآن، من سالف الأزمان قص لنا القرآن، عن قصة عظيمة، عن قصة الإيمان، عن قصة عظيمة، عن قصة الإيمان، عن قصة عظيمة، عن قصة الإيمان.
مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 688-6423، موزع الرياض، هاتف رقم 45-82-048، موزع الدمام، هاتف رقم 84-10-981.